في برنامج الحكواتي يعني نستعرض وياكم من قصص القصص العربية القديمة وقصص الأجداد والتراث و يعني نقوم ب يعني مناقشة هذه القصص والعبر والمغزى من ورائها مع ضيوفنا الكرام. نتابع وياكم مستمعينا الكرام هذا المقطع ومن ثم نتواصل وياكم بالتعليق والتحليل بإذن الله. نتابع.
اليوم 15 أيار وهذا التاريخ هو مناسبة أليمة لنا كشعب فلسطيني لأنه عنوان للتهجير المستمر من أكثر من 72 سنة. هالتهجير اللي خلق أعداد كبيرة من اللاجئين الفلسطينيين بكل العالم اللي بعدهم ومع مرور الزمن بيأكدوا أنه فلسطين هي البوصلة، فلسطين هي الهدف. بيرجع في الزمن لكم سنة لورا كنت عم بشتغل على جمع الحكاية الشعبية الفلسطينية مع أطفال مخيم برج البراجنة ببيروت. كان الهدف أنه ننقل لهالأطفال الموروث الشعبي الفلسطيني، ننقلهم ذاكرة فلسطين. كنا نفوت من بيت لبيت لعند كبار السن لحتى لي نسمع منهم حكايات، لحتى لي وصلنا لعند الحجة أم علي. الحجة أم علي كانت ساكنة ببيت صغير مؤلف من غرفة واحدة، ولكنها استقبلتنا استقبال الملوك. فتنا لعندها على الدار، ما عندها غير تخت في نص الدار. قال يا خالتي بعتذر بس ما عندي غير هالتخت، اقعدوا عليه. قلنا لا تفضلي انت اقعدي. قعدت هي وقعدنا احنا على الارض حواليها. قلنا لها يا حجة بدنا منك خدمة. قال عيوني إلكم. قلنا لها بدنا تحكي لنا حكاية، حكاية انت كنت تحكيها، اهلك جيرانك، حكاية من فلسطين. قالت يا خالتي هو والله مش متذكرة. قلنا لها نحن ما عنا اشي، الوقت كله معنا قاعدين وما رح نروح لحتى لي تتذكري. هالحجة بذلت مجهود كبير وبعد فترة من الزمن تذكرت وبلشت تحكي لنا حكاية ناقصة تفاصيل كتير. بس لاحظنا البسمة على وجهها، شكرناها واتجهنا على الباب. قبل ما نوصل بتصيح تقول لك تعالوا تذكرت حكاية تانية. رجعنا وقعدنا وسمعناها، بسمتها كانت تكبر وحكايتها كانت تكمل. شكرناها وفرحنا وقررنا نروح. نفتح الباب والله بتصيح كمان مرة ولك تعالوا تذكرت حكاية ثالثة. رجعنا قعدنا، حكايتها الثالثة كانت أروع وأجمل وأمتن وأمكن، كل تفاصيلها كانت حاضرة حتى أبيات الشعر. شكرناها كثير، شفناها قديش مبسوطة وفرحانة. وقتها سألتها قلت لها يا حجة بس أنت ليش نسيت الحكايات؟ قالت لي ليش نسيت؟ قالت لي يا خالتي صار لنا سنين منحكي، صار لنا سنين منحكي وما عاد في حدا يسمع. بنط ولد من اللي قاعدين بقول لها يا حجة نحن منسمع، نحن منجي كل يوم وبتحكي لنا حكاياتك. تحولت لولد صغير، صارت ترقص من الفرح، عيونها عم بلمعوا وقالت آه تعالوا لك تعالوا كل يوم وأنا بحكي لكم حكاية. أطفال المخيم بهذاك اليوم نشطوا ذاكرة أم علي. كبارنا هم تاريخنا، هم إرثنا، هم ذاكرتنا، ونحن استمرار لإلهم، أولادهم استمرار لإلنا. وبينهم وبيننا وبين أطفالنا رح تبقى فلسطين وقضيتها حاضرة بكل لحظة وبكل تفصيل لحتى يجي يوم العودة والتحرير. من هذاك الوقت أنا قررت أحكي حتى لأتذكر وذكر، وقررت أسمع حتى كبارنا ما ينسوا. ورسالتي للكل، لكل شخص عنده حدا كبير، بركة، كنز، ما طالب منكم غير تسمعوه لحتى لي أنتوا تتذكروا ولحتى لي هو ما ينسى.
مكان يا مكان في قديم الزمان هي بداية الحكاية التي ترعرع جزء كبير منا عليها. لازلنا نستذكر قصص عدة سردتها لنا جداتنا بأسلوبهن المميز. احتوت هذه الحكايات الشعبية على دروس وعبر تركز غالبا حول الصراع بين الخير والشر. اللي تتميز كل يعني حضارة بوجود عدد من الحكايات تميز بها ثقافتها وتحتوي على يعني فحوى تاريخ هذه الحضارة لتنتقل من جيل لآخر حتى تصل لآخر هذه الأجيال. منها ما تطور أو نقل بشكل وصيغة مختلفة لكنها بقيت من أهم مصادر الثقافة والتراث الشعبي بما تتضمنه من أحداث ربما تلاشت بسبب التحريف والمبالغة. الحكاية الشعبية اتسمت أنها مليئة بالعبر والحكم وتحتوي على خلاصة تجارب كثيرة لتكون هذه الحكايات من أهم وسائل نقل الثقافة والقيم للأجيال اللاحقة. إضافة إلى تداول هذه الحكايات وانتشارها بين الشعوب من زمن بعيد عن طريق الرواية الشفوية بالطبع من خلال شخص يطلق عليه الحكواتي أو الراوي أو القوال، يعني هذا الحكواتي يكسب المستمعين دروسا تعبر عن الثقافة والعادات والتقاليد والمعتقدات الشعبية اللي وجدت في حضارة أو مرحلة ما، لتكون هذه الثقافة وهذه العادات وهذه التقاليد جزء من الثقافة الشعبية التي تجسد المعتقدات والعادات والممارسات الحياتية وتبرز تراث الأمم وتشكل ثقافتها. الكثير من الباحثين والمعنيين بالتراث يعني يعد أن وظيفة الحكاية الشعبية هي التعويض عن عدم مقدرة الإنسان على تحقيق رغبات معينة كان من الصعب عليه أن يحققها. والحكاية الشعبية الفلسطينية ليست بمعزل عن هذا التفسير، لهيك يعني نرى أنه الكثير من القصص الشعبية الفلسطينية تعويض عن الجوع، عن العجز أمام المرض العضال، عن الانسحاق أمام المضطهد. فنجد في ثنايا هذه الحكايات الحطاب الفقير اللي حصل بطريقة ما على باطية مثلا تمتلئ بالطعام بمجرد دعوته لهذه الباطية، ونجد مثلا الأعمى اللي جلس تحت شجرة فأرسلت له العناية الإلهية مثلا حمامتين، تتحدث هذه الحمامات وتقول ولا للثانية أن الأعمى إذا تكحل بريشي من دمك فسيبرأ، فيسرع هذا الأعمى الملهوف لمداواة نفسه بالطريقة الرائعة التي هبطت عليه من السماء وبالتالي يبرأ. أما الشاب الفقير المضطهد الذي أهمله الناس وأهدر حقوقه يجد خادما ذا قوة خارقة يعينه على أن يبرز نفسه وينال إعجاب الجميع بتحقيقه للمعجزات أو بقضائه على مضطهدين. في الحكاية الشعبية الفلسطينية نجد المغزى الأخلاقي أو المعنى الفلسفي أو النمط السلوكي المفضل. هذا النمط السلوكي وهذه الأخلاق والفلسفة تبرز وتطفو فوق الأحداث. يمكن للمدقق في هذه الحكايات أن يلاحظ دون عناء كيف أن مغزى الحكاية أو دلالة الأسطورة يبرزان من عنوانها، ولا تخلو حكاية من الحكايات مهما صغر حجمها أو قل تداولها من نقد لجانب معين من جوانب الحياة الاجتماعية، إما بإبراز هذا الجانب في صورة بشعة أو في صورة مشرقة. حتى الحكايات الخفيفة اللي تتخذ التفكه الطابع لها نجد أنها تقصد من وراء هذه الفكاهة نقدا لاذعا، وهذا يدعو إلى الاعتقاد بأن الأدب الشعبي هو أدب ملتزم يعني بالضرورة. طبعا مستمعينا الكرام، يعني جميع الحكايات بتتفق انه نهايتها يعني بتكون مفرحة ومعروفة في نفس الوقت. البطل بيواجه صعوبات اسطورية ومشقات فظيعة بيتغلب عليها دائما وبيحقق اهدافه كافة، ومنها في اغلب الاحيان زواجه بالمرأة الحسناء او امتلاكه الكنوز والاموال الطائلة. وليس هذا مما يقلل من قيمة الحكاية انه تكون الحكاية ذات نهاية معروفة سلفا، لأن العقدة الفنية غالبا ما تقوم على الطريقة العبقرية اللي بيتبعها البطل في التغلب على الإشكالات والمصاعب اللي بتواجهه. لكن عند الحديث عن الحكاية الشعبية في فلسطين، يستطيع المدقق أنه يلاحظ أنه المجتمعات الفلسطينية اللي استوطنت المخيمات والمدن خارج أرض فلسطين يعني بتمثل الأشكال المختلفة للبيئات الفلسطينية قبل مرحلة النكبة والنزوح في عام 48 و67. بتمثل القرآن الريفية هناك في الأرض المحتلة، بتمثل المدن، بتمثل البداوة. ذلك لأنه كل شخص في المجتمع ما بيقدر أنه يخرج عن معارفه المتوارثة أو عاداته المتبعة أو فنونه الأدبية والمادية. وأكثر ما يبدو هذا الأمر في لحظات التوتر العصبي والنفسي وفي مناسبات الأفراح والحزن. أهل الريف مثلا، أهل الريف الفلسطيني محافظون على المظاهر الفولكلورية المختلفة اللي بتتضح من خلال المساكن، من خلال الأزياء والعادات، بتتضح كذلك في الأغنية والحكاية والمعتقدات. لكن هذه المحافظة هذه كانت أشد ما تكون قبل ما ينزحوا من ديارهم ذات الطابع الريفي المستقر. فلما كانت النكبة والتشرد اتجمعوا الفلسطينيين فلاحين وحضر تحت خيام وبطنيات، ثم مع السنين لم يلبثوا انه اتخذوا شكل مجتمع جديد في مخيم، لا هو بالمجتمع الزراعي ولا هو بالمجتمع المدني. ومن سكن من اللاجئين في المدن يعني كانوا قلة اتخذوا طابع هذه المدن، ومن سكن في القرى في الضفة الغربية مثلا أو الشرقية وهم الأقل حافظوا على الطابع إلى حد ما. لهيك يعني حينما نقول الريف الفلسطيني فإننا نعني به ما قبل النكبة، إذ أننا نجد يعني أبناء هذا الريف اليوم صاروا أقرب إلى جو المدينة والحضارة العصرية التي دخلت إلى كل بيت تقريبا وفي ألوان كسب الرزق. فأبناء الريف بيرجعوا يعني أو بيسترجعوا أصداء هذا الريف وبيبعثوه إلى الحياة من جديد من خلال الحكاية اللي ما زالوا بيتداولوها بتلذذ وذكرى للجو الذي كانوا قد سمعوا عنه لأول مرة من خلال الحكايات التي تناقلوها أبا عن جد. هذه الحكايات يعني بيغلب عليها كثرة العنصر الخرافي والأسطوري في أجواء هذه الحكايات للخروج من الواقع الموجود كما تم الإشارة لهذا الأمر سابقا. ومع مجتمع الريف ومجتمع المدن، يعني يجد المدقق أنه مجتمع البادية يشارك في حمل الحكاية الشعبية ونقلها عبر الزمن إلى الأجيال. مثلا بدو بئر السبع وبدو السهل الساحل الشمالي من فلسطين وبدو منطقة بيت لحم والخليل وبدو الأغوار، مجالسهم يعني حافلة بالسمر وحافلة بالسواليف اللي هي عبارة عن الحكايات اللي غالبا ما بيقصها شخص شاعر يحمل ربابة. بيجتمع في هذه الحكايات القص النثري وما تجيش به عواطف الأشخاص من مقطوعات شعرية بيتم غنائها يعني مترافقة مع العزف بالربابة، حينما يعني يتحلق حوله في ديوان الشيخ أو ما يعرف أو ما يسمى بالشق، شق الشيخ، مجموعة من الأعراب البدو، ويعني تدور عليهم القهوة المرة السادة، فيأخذ هذا القاص أو هذا الحكواتي في تحديثهم بغرائب الغزوات وما تم فيها بين القبائل المتجاورة من عدوان ونهب وسلب ورد وإلى آخره من هذه الأمور، وما فيها من مغامرات قام بها غالبا أبناء شيوخ القبائل حينما يقع الواحد منهم في حب ابنة شيخ أو ابنة قبيلة أخرى معادية لأبيه. ذلك أنه أغلب الحكايات في مجتمع البادية تدور حول موضوعين رئيسيين هما الفروسية والحب. أما مادة هذه الحكايات فغالبا تكون من التاريخ الواقعي اللي بيرويه شيوخ القبيلة لشباب هذه القبائل، فتراهم يعني يذكرون أشخاص بعينهم ويحدثون عنهم عن بطولاتهم عن يعني ما قاموا به. ويلاحظ أيضا أن هذه الحكايات تكاد تخلو من العنصر الخرافي والأسطوري بعكس الحكايات اللي مثلا تروى عن الريف عن المدينة كما قلنا قبل قليل. تفيض أيضا أحاديث البادية حتى تصل إلى تجمعات الناس في القرى وفي المدن، يعني كان قسم كبير من الحكايات التي تم جمعها من أهل الريف ومن الناس في القرى والمدن، كان قسم كبير منها يعني يتلذذ بحكايات أهل البادية. ويعني هناك كثير من الحكايات مثل حكاية سالم أبو سبيلة وغيرها من الحكايات المعروفة من يعني الحكايات التي تفوح في منها رائحة البادية.
حط على النار يا جدة، حط على النار يا جدة، حط على النار عيداني، حط على النار عيداني، هات المهابيش والعدة، هات المهابيش والعدة، تنسقي يا الضيف فنجاني، تنسقي يا الضيف فنجاني. يا قمر يلي مسيرك فوق، يلي تشوف قلبي عيديني، يلي تشوف قلبي عيديني، وانا اشهد انك تشوف الزين، وانا اشهد انك.
طبعا يعني مستمعينا الكرام، سبب هذه الكثره من حكايات الباديه في جو المجتمع الريفي يعني يمكن ان يكون يعني راجع للتفاعل المستمر بين البيئتين، او ان الباديه يعني تتداخل مع أطراف الريف، أو يعني تقرب عهد الفلاحين بالبداوة عادات، أو تأثر الناس بتغريبة بن هلال وقصص أبو زيد، وهذه القصص يعني تمثل الحياة البدوية بأجل يعني مظاهرها. يعني بالمناسبة قصة أبو زيد الهلال يعني الكثير من أجدادنا يحفظها يعني عن ظهر قلب. فأنا أذكر كنا يعني نستمتع كثيرا حينما يعني نتجمع حول أحد كبار العائلة ويقوم بقص قصة أبو زيد الهلالي والتغريبة الهلالية على مسامعنا على مدار أيام. طبعا يعني القصة كبيرة، يمكن أن يعني يعني يقوم بإنهائها خلال جلسة أو جلستين مثلا، لكن كنا يعني نتشوق ل يعني اليوم التالي والذي بعده والذي بعده، ويعني نحرص على يعني أن لا نكون يعني مشغولين في هذا الوقت، وقت مثلا بعد المغرب اللي يعني يتسنى لنا التواجد في ديوان العائلة، ويعني الاستماع لتكملة تغريبة الهلالية وقصة أبو زيد الهلالي وغيرها طبعا من القصص التي يعني على مدار سنوات أتحفنا بها كبار العائلة أجدادنا وجداتنا عن يعني البلاد وأهل البلاد وحواديث البلاد. طيب، حكايات البادية يعني كما قلنا تخلو من العنصر الخرافي والأسطوري، وهذا يعني يرجع حسب كثير من المهتمين بهذا المجال إلى انشغال هؤلاء العرب بأنفسهم، انشغالهم بأخبار غزواتهم وقبائلهم وإبلهم والمياه والمراعي التي يعني عليها يتقاتلون بين الحين والآخر. يعني أذكر أنه الشاعر البدوي السوري عمر الفرة في قصيدة من قصائده يقول على لسان يعني الشخص يعني ذبيح، يعني قام بطعنه أحد أبناء عمومته أو يعني من قبيلة أخرى، يقول له على أي شيء جاي تذبحني؟ على مية، على ناقة، على شنب ابني عشاقة. فهذه الأمور هي ما كانت تشغل هؤلاء البدو، وبالتالي تقوم كل قصصهم على هذه الأمور ما بين المياه وما بين الفروسية وما بين الحب. فهؤلاء البدو كانوا يعني كما قلنا كانت يعني وقائع قصصهم وحكاياتهم دائما تكون يعني من الحياة الواقعية، ليس فيها عنصر خرافي ولا أسطوري. ويعني نتج عن هذا الأمر أنه هؤلاء العرب وهؤلاء البدو يعني أصبحوا مجتمع منغلق على نفسه يوصد دون حكاياته الخاصة أبواب خيامه، ولا يعني يمكن أن تتجاوز الحكايات العالمية أو الحكايات من خارج مجتمعات البدو أبواب هذه الخيام، رغم أنهم يعني في حقيقة الأمر لا يعترفون بالحدود السياسية بين الدول. ويعني المطلع على الحكايات الشعبية الفلسطينية يلمس أثر من أثار اللجوء والنزوح من الوطن الأصلي إلى وطن جديد، فنجد يعني دائما ذكر الوطن المغتصب والمحتل يعني تعطر أجواء الحكاية الفلسطينية، سواء بالدعاء إلى الله أن يعيد أهلنا ويعيدنا إلى بلادنا سالمين، كما يعني نستذكر كثير من جداتنا في بدايات الحكايات ونهاياتها يعني يدعينا بهذه الأدعية، أو بضرب يعني أمثلة على المسافات في الحكاية من واقع الأرض العربية المحتلة والمغتصبة، فتقول الجدة مثلا كالمسافة بين يافا والقدس، أو بين يافا وحيفا، أو بين القرية الفلانية والقرية العلنانية، أو أن يعني يقوم الراوي أو الحكواتي أو القاص بصب اللعنات على اليهود الصهاينة إن ورد ذكرهم من خلال مثلا تاجر يهودي أو ساحر يهودي. يعني دائما كان اليهود في حكاياتنا يعني دائما هم يعني عنصر من عناصر الشر غالبا في هذه الحكايات، أو مثلا في بعض الحكايات التي تحمل مضمون سياسي يتخذ موقف من المحتل، أو مضمون ثوري يعيد للأذهان بطولات المقاومة الفلسطينية والفدائيين الفلسطينيين والثوار الفلسطينيين في مثلا ثورات 36 و39 وغيرها من الأحداث التي يعني مرت على التاريخ والذاكرة الفلسطينية.
يا حلالي ويا مالي الفلسطيني يا نيالي، يا حلالي ويا مالي الفلسطيني يا نيالي، فلسطيني مرفوع الراس بالعالي بالعالي
بالعالي بالعالي،
ما وطيت راسي وما نسيت أهلي وناسي،
ما وطيت راسي وما نسيت أهلي وناسي،
وصامت صامت مهما تزيد علينا المآسي، حلالي ويا مالي الفلسطيني يا نيالي. العتابة والجفرة والسامر والتحية واليرغول والأعراس والدبكات الشعبية. ميجنا يا ميجنا فلسطين بلادنا،
ميجنا يا ميجنا فلسطين بلادنا،
هو لوحنا بكوفيتنا كوفية فلسطينية. لا لا والله ما نسيتك، كيف انساك يا فلسطين وانا بالقلب خليك. راجع لك يا بلادي يا ديرة اجدادي،
راجع لك يا بلادي يا ديرة اجدادي،
ضويت البر وعبرت البحر يا فلسطين وجيتك. الأبطال أم هيك ربتنا، مزروعين فوق الجبال فوق تراب ديرتنا. فلسطين بلادنا والنصر ميعادنا،
فلسطين بلادنا والنصر ميعادنا،
والنصر بكرة بنهديه للقدس عاصمتنا. الأبطال أم هيك ربتنا، مزروعين فوق الجبال فوق تراب ديرتنا. فلسطين بلادنا والنصر ميعادنا،
فلسطين بلادنا والنصر ميعادنا،
والنصر بكرة بنهديه للقدس عاصمتنا.
أهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام. تحدثنا قبل الفاصل عن الحكاية الفلسطينية وعن الموروث الشعبي الفلسطيني وعن يعني هذه الحكايات الشعبية الفلسطينية ويعني الفارق بين الحكايات الريفية والحكايات البدوية يعني ما الذي تتضمنه هذه الحكايات من عبر ويعني مغزى، وكيف أنها يعني لا تنعزل بحال من الأحوال عن الواقع الفلسطيني. ويعني نواصل حديثنا عن الحكاية الفلسطينية مع ضيفتنا عبر الهاتف الحكواتية الفلسطينية والمهتمة بالموروث الشفوي والشعبي الفلسطيني الأستاذة فدا عطايا. أستاذة فدا يسعد مسائك.
مساء الخير، مرحبا،
حياكم الله أستاذة فدا، ونرحب بك عبر أثير إذاعة الرأي الفلسطينية.
أهلا بك وأهلا بكل الناس اللي بتسمعونا في غزة.
أستاذة فدا، يعني كنا تحدثنا عن الحكاية الفلسطينية وعن التاريخ الشفوي الفلسطيني والتراث الشفوي الفلسطيني. تحدثنا يعني بشكل واسع عن هذه الحكاية وعن يعني حكايات الريف الفلسطيني، حكايات النكبة، حكايات النزوح، وكيف أن هذه الحكايات تأثرت بالواقع الفلسطيني. ويعني نريد أن نؤصل لهذه الحكاية الفلسطينية، الحكاية الشعبية الفلسطينية بداية، يعني نريد أن نتحدث عن أصول الحكاية الشعبية الفلسطينية والموروث الشفوي الفلسطيني في المجتمع الفلسطيني.
أستاذي، أنا عشان وقت كتير ما بعرف شو قصة ليش، فأنا يدوب سمعتك شو تحكي لحقيقة.
نعم، يعني أقول أننا يعني نريد في البداية أن نتعرف على أصول الحكاية الشعبية في المجتمع الفلسطيني.
على إيش عفواً؟ عجيل؟
على أصول الحكاية الشعبية.
أصول.
نعم.
أعتذر، عشان أنا حقيقة مش فاهم عني. أصول الحكاية الشعبية طبعاً أصل الحكاية من الناس، الحكاية خلقت مع المجتمع، وجود المجتمع. كل ما في بني آدم، كل ما في حكاية تنحكى، كل ما في مجتمع، كل ما في حكايات. فأصول الحكايات في الحقيقة هي المجتمع.
نعم،
هذا ما يزها، هي صفة اجتماعية جميلة جدا، وعادة اجتماعية رهيبة طورت المجتمع وأثرت وتأثرت فيه، وكانت وسيلة للتعليم والتعلم، وكانت وسيلة للتكوين وإعطاء القوانين وحل المشاكل.
نعم، طب يعني هل مثلا المعتقدات الدينية الفطرية اللي مثلا كانت متواجدة في المجتمع الفلسطيني على اختلافها، هل كان لها تأثير مثلا في الحكاية الفلسطينية؟ مثلا هل ممكن انه العوامل المحلية والإقليمية، مثلا الواقع اللي كانت بتعيشه البيئة الفلسطينية، هل يعني أثر تأثير بين في الحكاية الفلسطينية الشعبية؟
صحيح أستاذي. هلأ نحن لازم نسأل حالنا سؤال، طبعاً مع معرفتنا للحكايات، الشخص اللي بيعرف الحكايات معظمها بيقول، بتسأل حالة سؤال بيقول شو الحكايات اللي اختفت وما انحكت، شو الحكايات اللي أهلها ماتوا وراحوا وانتفى.
نعم،
هذا هو السؤال اللي بتسأله، بتسأله لحالي وبتسأله لكل الناس. ثاني شيء طبعاً أكيد إن المعتقدات الدينية والدين الحكايات أثرت وأثرت فيه، كون إحنا في فلسطين، إحنا مش دين واحد كنا هون موجودين. أنت بتحكي عن الرومان، بتحكي عن البيزنطيين، بتحكي عن يعني الإسلام جاء آخر شيء حقيقة على فلسطين، كان فلسطين التاريخية العريقة الكنعانية. فطبعا الحكايات ممكن تتنوع أو تتبدل حقيقة مع تبديل الحضارة، مع تبديل الحضارة، والحضارة هي بتشمل الدين، بتشمل العادات والتقاليد، بتشمل الواقع وكل أشياء. يعني هذا واحد أكيد طبعا تبدلت الحكاية وتغيرت بناء على يعني على المجتمع اللي كان بويها وهيك. هلا موضوع عوين فلسطين وجودها، طبعا تعرف احنا محظوظين كثير، نحن في قلب العالم تقريبا ونسبق في قارة آسيا وأوروبا وأفريقيا بنفس الوقت، فاحنا يعني ما تحطت يعني انتقال. تعرف احنا في عالم المدرسة مثل فلسطين كانت تدخل فيها التجارة ويتاجر من محل لمحل في حتة فلسطين.
نعم صحيح.
ولما الناس التاجر كانت تحكي حكاوي، كيف الناس كانت تتعلم من بعض إلا غير واحد يحكي شو صار معه في التجارة يوم راح سافر، وواحد بيشتري من فلسطين إشي كان يجي يحكي لهم عن مثلاً عن بلد تانية. ففي الحكايات الناس تعرفت على بعض، ففي خلال التجارة في فلسطين، فوجود الحكاية وانتشارها، وحتى في حكايات يعني عدد من حكايات مش فلسطينية، في حكايات بروها الشعب الفلسطيني جاي من جنوب أفريقيا، في حكايات بروها الشعب الفلسطيني جاي من آسيا، في حكايات بروها الشعب الفلسطيني جاي من أوروبا. طب ليش نسأل حالنا طب كيف هيك؟ لأن حقيقة ارتوت، لأن كان في تجارة قوية في فلسطين وأثرت على هذا كيف الناس تحكي وشو تحكي وشو أنواع القصص وشو أنواع الحكايات. وبدناش ننسى بالآخر إنه أصل الحكايات دائما حكاية واحدة، شو ما اختلفت فالحكاية دائما تحكي عن نصف الإنسانية عليا واحدة، سواء كنا بالصين بفلسطين بالصين بالهند أو كنا بالسويد مثلا أو بزلجيكا، فالحكايات أصولها واحدة حقيقة، هي إلها أخوات في العالم، الحكايات إلها أخوات وإلها أخوة إلها أم وإلها أب، وهي أصلا الجذور اللي بننسر عنها، الجذور الممتدة بيئة بتأثر في الحكاية والحكاية بتأثر في البيئة المحلية إذا بدنا ناخدها كذلك. ويعني إذا نسأل حالة كمان هذا السؤال، هل الحكاية تسمع المجتمع ولا المجتمع تسمع الحكاية؟ يعني في كثير تأثر في هذا الموضوع اللي انت تطرقت عليها من دخلت على العالي المعتقدات والعوالم المحلية وواقع البيئة. أصلا هي هذه الحكاية، الحكاية شو مكوناتها؟ الحكاية عبارة عن أحداث، الحكاية عبارة عن أشخاص، عن أحداث، عن أزمنة معينة، عن الوقائع اللي هي أصلاً تحكي عن كل إشي انت حكيته، بتبينه، بتحلله أو بتحرمه.
جميل.
تقول هذا صح وهذا غلط، تقول هذا منيح وهذا عاطل، بناء على شو؟ بناء على مصل عليا، يعني إنه المجتمع وافق عليها في يوم من الأيام وفي سنة من السنين.
نعم. طيب يعني أستاذة فدا، يعني ما الذي تشكله هذه الحكاية، الحكاية الشعبية الفلسطينية بالنسبة لنا كمجتمع فلسطيني من أهمية؟ يعني ما أهميتها بالنسبة لنا كمجتمع فلسطيني، وما الذي يعني قدمته الحكاية الشعبية الفلسطينية يعني الأجيال على يعني خلينا نقول من بعد الانتداب البريطاني مثلا، مرورا بالنكبة الفلسطينية والنكسة عام 67، ما الذي قدمته هذه الحكاية، ويعني ما الذي زرعته الحكاية الشعبية في الأجيال اللاحقة؟
حلو. هلا الحكاية الشعبية الفلسطينية طبعا نزلت زمان، أنا في مقابلة معك حكينا في الموضوع أن الحكاية الشعبية لها أنواع كثير، وفي حكايات واقعية كمان، حكايات واقعية زي حكايات النكبة والنكسة والاستعمار اللي هي جزء من التاريخ. أما الحكايات الحكايات الشعبية الفلسطينية هي حكايات أكثر خرافية، وحكايات ارتوت في قديم الزمان عمر حسير كثير. يعني على الحكاية الشعبية في كل العالم هي بتمثل المجتمع، تعبر عنه، تعبر عن أشياء بتخوفه، أشياء تحديات المجتمع، بتعبر عن المشكلات، بتعبر عن الأفاق والأحلام. حكاية شعبية أهمية، إذا الشخص الفلسطيني بيعرف الحكاية الشعبية تاعته، بيعرف الخلري، بدرسها، بشوف أصولها، وهو بشكل غير مباشر بتجذر بفلسطينيته، يروح لأبعاد مختلفة ويعرف ويتعرف شو يعني فلسطين من خلال الحكاية الشعبية. فمهم نتخيل أن كل فلسطين وفلسطينية أنهم يتعمقوا ويدرسوا الحكاية الشعبية، مش بس يسمعوها، يفتشوا فيها، يحلل رموزها، يعمل أبحاث عنها، يحولوها يستخدموا الفنون في التعبير عنها، كمان مهم جدا. فأنا كيف بدي أحلل إشي قصة وأفهمها إذا أنا ما عبرتش عنها، إذا ما عدتش تركيبها؟ عيدوا تركيب الحكايات، نقول عيد تركيب الحكايات مش يعني يحكوها بطريقة منقوصة، لا، إنه يعيد تركيبها من خلال فن معين عشان نشوفها الإنسان الفلسطيني بطريقة مختلفة، عشان نشوفها العامل عالم الدول كمان بطريقة مختلفة. يعني أهمية الحكاية من أهمية الحكاية الفلسطينية، من أهمية الشعب الفلسطيني، من أهمية وجودنا. بقول شعب بلا حكاية ما فيش حكاية بلا صعبات. شو الحكاية قدمت للأجيال ما بعد الاستعمار فكرك؟ إحنا مين؟
نعم.
إحنا مين؟ قدمت لنا إحنا مين؟ إحنا بشكل غير مباشر عرفنا إحنا مين؟ الاستعمار طبعاً للأسف بيأثر على هويتنا، أثر على مين إحنا. والاستعمار حاول، هو مهمته إنه يعمل استبداد، استبداد لشيك هذا الشعب الأصلي بفكر، ويحط هو كيف يعني يسقط عليه كيف هو بحب الاستعمار، شو هو بيأمن الاستعمار، شو هو بتأمل بهذا المجتمع اللي هو جاي يستعمره، بش نفكر فينا كفلسطين، شو نفكر فينا كفلسطين، نفكر بس بحاله كيف يستعمر، كيف يعمل بزنس، كيف يعيش على ظهرنا، كيف يأكل من أكلنا، كيف يشرب من ميتنا، كيف يتركنا، هذا هو استعمار. هلأ إذا إحنا ما كناش واعيين أو ما كناش واعيين في ذلك اللحظة عن الاستعمار، أكيد رح نسقط، أكيد رح نسقط ويروح الأشياء. وإحنا مش أقول التاريخ بعيد بعضه، لا مش أحكي هيك، لأن إذا عندك أمل خير إن التاريخ ممكن يتغير في لحظة، ممكن تعرف الله سبحانه وتعالى يعني كيف الدنيا بقعدها، كيف بده وقتنا بده. عشان هيك يعني ثقتنا بالله عادي، يعني إن إحنا يعني تنقلب الأشياء ونتحرر، نتحرر فكريا، نتحرر احتياليا، ونتحرر من كل المعيقات اللي ممكن تخلينا نوقف في محل وما عايزش يعني نمشي لقدام. فأنا من رأيي يا صديقي إن الحكايات الشعبية صحي شعبية أولد فاشن قديمة وشو ما نستفيد منها، لا، هي حكايات تبين للناس شو انتو، مين انتو، وليش انتو، وشو انتو لازم تكونوا بشكل غير مباشر. اذا انا ما عرفتش مين انت، ما عرفتش كيف ممكن انت تكون، فاذا انت كشخص بتعرفش مين حالك، فما بتعرفش شو بدك توصل. فالحكايات بتفرجيش انت بس، بتفرجي انت وابوك وامك، فبتروح ابو تقريب 4000 سنة لورا.
نعم.
فبتخيل السياسيين بدهم يأثروا في الرأي العام حقيقة، عشان يحكوا مع مجتمعنا بيكونوا دارسين أبعاده ودارسين كيف المجتمع بيفكر. وأنا بقول لكم إن المجتمع كيف بيعرف كيف بيفكر؟ من خلال حكاياته. في حكايات بتنحكى هلا، في حكايات بركز عليها الناس، سواء كانت حقيقية أو خيالية انحكت على الزمان. يعني خيالية يعني رمزية، مثلا أنا بحكي حكايات الحيوانات.
نعم صحيح.
حكايات الحيوانات كلها بتكون بتمعنى، مثلا بحكي حكايات حكايات الأطفال بتكون لها معنى كبير يعني على مستوى كبير يعني. هلا بنحكي للنكسة والنكبة، طبعا احنا لازم الفلسطينيين دخلت كيف عايشين، كيف لساتهم عايشين بلبنان مع أصعب ظروف حياتهم، عايشين في لبنان بس لأنه شايفين فلسطين بمخيلتهم إنها جنة، شايفين البركان بشموه، شايفين العنب والتين، شايفين هذا القمح والشعير، وشايفين البيوت، شايفين الحياة القديمة اللي بتجنن اللي بالنسبة لهم جنة. فهم من هذا عايشين، من مخيلة الحكاية،
صحيح،
سحر الحكاية اللي حكيت لهم إياها، فيدهم وفيدهم وفيدهم وفيدهم، هيك عايشين متأملين خير. فالحكاية أصلاً بتعالج الناس من الصدمات، من الصدمات اللي كانوا عايشينها. لولا الحكاية الفلسطينية اللي ارتوت بعد النكسة والنكبة، روها للناس، أدوها للأجيال الجديدة، لولا الفلسطيني من زمان ما، من زمان ما عرفش يدبر حاله كيف يعيش، لو هلأ مصدوم نفسياً يعني. فالحكاية أنا بسمح لأقول لك أنها عالجت الفلسطيني بشكل غير مباشر، بأنك يعرف عن هويته كمان دور، مع العلم أن لساتنا في مشكلة معنا في تعريف هويتنا، خصوصا بالأخص في تناقض كبير بالكيف الفلسطيني اللي لازم يتعرف عن نفسه. أنا فلسطيني وما فيش إيش بثبت إنه هو فلسطيني وهي فلسطينية، لا في ولا كاف ولا في جنسية ولا في إيش. فطبعا بتضل هي الحكاية هي الكبيرة أكبر من أي ورق، وهي بتثبت الدم، طبعا بتضل الدم والتحليل الطبي بثبت إنها فلسطينية، زرع بفلسطين وإنه في دو من فلسطين.
نعم. طب يعني أستاذة فداء، يعني ثقافة الحكاية الشعبية الفلسطينية، هل يعني من وجهة نظرك أنه يعني إحنا حافظنا عليها، وأنه الحكاية الشعبية الفلسطينية حظيت باهتمام يعني من بين المجتمع الفلسطيني، وأنه هذه يعني الثقافة إحنا قدرنا نحافظ عليها ونطورها ونهتم فيها وننقلها من جيل لجيل، أم أنه يعني الاهتمام بالحكاية الشعبية الفلسطينية قليل في ظل أنه تطور وسائل نقل القصص وظهور الإنترنت والتواصل الاجتماعي والتلفزيون وكذا؟ هذا الأمر يعني أنه يعني خلى دور الحكواتي أو الحكواتية والقصص اللي هي الشعبية الفلسطينية يعني يكون قليل مقارنة مع هذه الوسائل الجديدة اللي يعني طرأت على المجتمع الفلسطيني.
طيب شو المشكلة؟ حلو يكون لازم كل شيء يكون جديد ومسكتك، كنا الناس بتحب كمان الناس لازم تتعرض لكثير شغلات.
صحيح، هذا طبيعي. مين حكى انه
التلفزيون احسن اشي في الدنيا؟ مين حكى انه المسرح احسن اشي في الدنيا؟ مين حكى انه الرسم احسن اشي في الدنيا؟ الناس اذواق
طبعا،
واحنا لازم نفرج العالم نخليهم يتذوقوا هذا الفن الشعب الكبير. بس لازم نكون واعيين وعندنا مهارة عالية، لأن إحنا نخلي الجمهور ينسحر بالسفرية ويحبها ويآمن فيها. مسؤولية هاد علينا. نعم. على بر والحكايات. هلا هذه كمان طريقة لنحافظ على الشكاية. أنت يوم بدك تروح تعرض إشي لازم تعرضه بقوة عشان الناس زي كأنه خلص، إنه شبه يقين إنه خلص، زي كأنه بدهم يتبنوه. تفضلت انت طبعا التلفزيون بتساعد على انتشار الحكايه،
وممكن العكس برضو الأخرى. يعني استاذه فداء برضو انه مثلا في انه مع تطور وسائل التكنولوجيا والانترنت وكذا، انه الاهتمام بالحكايه الشعبيه برضو يقل، في انه يعني هناك في بديل، صار في بديل من خلال يعني ما يعرض من مسلسلات، من دراما، من افلام، من مسرحيات، من غيرها، من حتى حكايات شعبية من مجتمعات أخرى دخيلة على الحكاية الفلسطينية، وبالتالي يكون الاهتمام أقل بالحكاية الفلسطينية. هذا وارد
معك 100%. بدي أوضح شغلة.
تفضلي.
عادة الحكي هي اللي قاعدة بتكلم، عادة التجمع على كبير الدار.
نعم.
أو الشخص والمرأة الحكيمة أو الرجل الحكيم اللي هو في العائلة المنفدة هي اللي خسرت، هي اللي راحت، وهي شبه مدثرة فيها، لأن بواقع وجود التلفزيون الناس هلا صارت تقضي وقت على التلفزيون، نحضر فيلم كلهم مع بعض، إنه فاين يعني مبسوطين. إنه اللي تغير وجود التكنولوجيا العادة.
نعم، اللي هو تجمع، عادة التجمع، عادة اللمة.
بطلت أطلع في ستي تطلع علي أقضي معها وقت، أقدرها وتقدرني، صرت أطلع على التلفزيون وأقدر التلفزيون.
وحديثا الجوال.
أطلع على التلفون وأقدر التلفون.
صحيح.
هذا طبعا ساعد في إنها الحكاية تنتفع. يوم الحكواتية، المرأة الحكواتية الفلسطينية والحكواتي نايروا الحكاية بنتيها. أحسن طريقة لتتذكر الحكاية أنك تحكيها. إذا صار معك حدث بغزة هلا وتروح وخلص وتنام وتنسى شو صار معك، أنت على فكرة بتموت وأنت موجود. ليه ما تحكي شو صار معك؟ إذا بتحكي شو صار معك أنت بتتذكر، مش بس بتتذكر، عقلك بتتذكر، خلايا جسمك بتتذكر. وإذا بتحكي حكايتك اللي حكيت إياها بتتذكرها، واللي حكى واللي سمعها بتتذكرها، فبتنتشر بشكل مباشر وغير مباشر. تلك إنسانية رهيبة اللي الله خلق لنا إياها، أدوات من صنع الله، يعني من الخالق، أدوات جدا إنسانية رهيبة. أنا ليه أستبدل الإنسان والعينين في تلفون وتلفزيون؟ ليه أستبدل الاثنين؟ مش بعرف أنا كيف الناس بتفكر. أنا طبعا ما عنديش مشكلة بالتكنولوجيا، بس هي التكنولوجيا بتساعد الإنسان على أشياء كثيرة، بس نفس الوقت جماعة الخير، يا جماعة الخير شوفوا أنت وين، شوف الختيار المنسية اللي بحطتها في الدرج، شوف الختيار اللي قاعد تحت الشجرة أشكر السلام عليكم. شوفوا حالكم وين رايحين، يعني أنت قاعد بتروح على المدرسة بتقضي 10 ساعات في المدرسة عشان تقرأ ألف باتة، فتروح قضي 10 ساعات مع ختياري كلك، كيف بكي زمان كيف صار اليوم؟ روح مع ختيارة تعلم منها تقريب، روح تعلم من كيف بتسوي الكتام والزبيب، روحي. ما هو هذا بتعلموه هلا بالدول برا بتدفع عليه ملايين عشان يتعلموه، ليش احنا نسيينه؟ هو جزء من تراثنا وتقاليدنا وعاداتنا اصلا. الحكايه كانت تنتفج بواقع الممارسات اليوميه من الزراعه، الحصاد، التجاره، بواقع اللقاءات التجاورية بين الناس، يعني المزاورات، بواقع يعني بقعة استثمار الناس. هيك كانت تنتفض الحكايات، ما كانتش واحد والله يكون قاعد على خرج حكاية وراح يخرج حكاية، لا كانت تنتفض نسيج. هذا هو سحر. فأنا ليه 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 أنا ما أنتج حكايتي في المجتمع؟ ليش؟ أنا بسأل في حالي هذا السؤال، بسأل في كل الناس اللي ممكن يسمعونا، ليه ما ننتج حكاياتنا؟ شو ناقصنا؟ ليه ما ننتج حكاياتنا؟ ليه ما خلى أطفالنا يتربوا على هذه الحكايات ويتشربوها قبل ما يتشربوا سندريلا، يتشربوا الخمسة، قبل ما يعرفوا ليلى والذئب، يعرفوا الشطر حسن، قبل ما يعرفوا، أنت فاهم علي شو قصدي؟ يعني نعم، ليش طبعًا. إحنا بالربط بالنقطة على ثاني بلد،
نروح نشوف احنا شو في عنا. هذه الحكايات اللي احنا يعني اشان عليها الصغار واحنا صغار، شاطر حسن و الحكايات اللي هي الفلسطينية، ابو زيد الهلالي، حتى يعني حكاية ابو زيد الهلالي معناها مش حكاية فلسطينية، لكنها كانت يعني من الحكايات اللي هي الجميلة اللي كنا نستنى ونتحلق حوالين كبير العيلة وهو قاعد بيحكيها، لانه الهدف من وراها والمغزى اللي من وراها كان مغزى كتير كبير ونبيل، والعبر اللي من وراها كانت يعني حاجة بتخلينا انه احنا نزيد تمسك ببلادنا وبوطننا من خلال البطولات والتغريبة الهلالية اللي كانت يعني لحد ما بتشبه كثير احداث مرت على القضية الفلسطينية. طيب استاذة فداء، يعني الحكاية الشعبية هي يعني جزء من الانشطة الثقافية يعني في كل دول العالم، وهذا الأمر يتطلب أنه يعني أن يكون هناك طرق للحفاظ عليها من خلال توثيقها في كتب مثلا أو في مراجع أو تخصيص فترات زمنية وأماكن لعرض هذه الحكايات، كما يعني بيقوم الحكواتية المنتشرين في فلسطين بهذا الأمر. طبعا يعني الحكواتية يعني أنا لا أقدر عدد الحكواتي، لكن يعني العدد ربما قليل مقارنة بعدد الحكايات وأهمية الحكاية الشعبية الفلسطينية. الآن يعني كمثلا وزارة الثقافة، كمدارس، كجامعات، كوسائل إعلام فلسطينية، يعني ما الدور الذي يقع على عاتق هذه الوسائل وغيرها من الوسائل للحفاظ على الحكاية الشعبية الفلسطينية ونشرها بين الجيل الجديد؟
عفوا، هلا الحكايه الانشطه الثقافيه في موضوع الحكايه الشعبيه في العالم تستغرب من شغله.
نعم،
بعض الابحاث في موضوع الحكايه الشعبيه بتسال الناس من العالم، والله الحكايه الشعبيه سمعتوها وانت صغار قرات اياها، ما كثير ناس جاوبوني ما عرفتش. فكرش العالم احسن منا، احنا احسن من العالم، بس احنا احسن من العالم بس عمالنا نتراجع. يعني احنا صحت لنا فرصة إن إحنا نقعد نخدم ستنا وسيدنا نسمع منهم حكاية. في ناس كثير في العالم، وأنا بحكي عن دول عالمية، يعني زي بحكي عن أمريكا مثلا، ما بيعرفوش إشي عن هاي العادة، عن إنك تقعد تخدم ستك مع حكاية من زمان أو كراسية. فالعادة هذه الإنسانية اللي حقيقة شكلها مرتبطة بشكل رهيب جدا ثقافتنا الفلسطينية، كونها جزء من الثقافة العربية، كونها جزء من الثقافة الآسيوية في موضوع الحكاية، هذه إحنا محظوظين فيها. فالأدام الواحد يدور عن نقاط القوة اللي عنده بطورها، وأكان شخص أو مجتمع أو دولة حتى، زي ما نمسك ليش بثبت وجودنا ونطوره، ومش بس نطوره، نحافظ على كل وقت نقاط قوية خلت علينا. طبعا في جهود شخصية وجهود مؤسساتية وجهود جماعية تعمل هذا الاشي في فلسطين قاعدة هالجيل. ومش بس هالكيف سوتها من كبد بتطور فيها الكيف طريقة التوثيق. أول هندسة شريط كلامي المسلمين نفسكم يشتغلون على هذا الموضوع بيشتغل عليه. وزارة الثقافة تشتغل على هذا الموضوع. مؤسسات كثير مؤخرا بتسمع بيشتغل موضوع شركات شعبية. احنا عمالنا هلا بنحضر حالنا نفتح دار الحكايات. دار الحكايات يعني راح تكون تكسر عقب مع مؤسسة اسمها سراج. يعني
نعم جميل.
بصراحة الموضوع قاعد بتطور. بس اقول لك شغلة ناقصنا شمسية يعني بقولي مظلة ناقصنا شمسية ناقصنا مظلة يا جماعة الخير. احنا دائما انا مش دائما في صوت بنقصنا لما اسأل حدا من وين هي من الدنمارك من الدنمارك بحكيها كيف انت عندكم شكايات وهيك بتسأل وين موجود وين بلاك كتاب عن شكايات حكيت كتير تيجي عندنا على المتحف متحف خصوصي للحكاية الشعبية يعني اللي خاصة في الدنمارك وفي كل شيء في الأرشيف في كتب الدنيا بعد في رسائل
نعم
يعني انت تحكي عن حكاية شعبية هم بيشملوا يعني هذا الناس بقى 48 وتهجروا وبقى عنده يكتب مذكراته مثلا وبقى يكتب شو بصير معه من ضمنها في المتحف واحد عنده سيرة أبو زيد الهلالي كمان من ضمن المتحف زمان الناس كانت تكتب عشان ضلهم تتذكر احنا هلا الناس ما بتكتب عشان ضلهم تتذكر بعرف شو بيسووا عشان يتذكروا الاشياء صراحة بس زمان عشان هيك سوت الدنمارك في يوم من الايام شو عملت حملة كبيرة في كل المجتمع الدنماركي يلا نجمع الحكايات احنا حملة يعني استمرت على مدار سنين بيسوان نحن نعمل حملة فيها تشمل كل فلسطين التاريخية ومش تاريخية كمان اللاجئين بعيشوا في العالم كمان تشملها بسوى والله العظيم بسوى يا جماعة الخير بسوى انه نتحمل زي هذه ونقعد نضيع 10 سنين من عمرنا عشان ندور على حكاية شعبنا ونوثقها بسوى لانها هي الدليل الوحيد راح تبين بعد من سنة من هالكيس يعني يا رب الله يبعث لنا معجزة ونتحرر ويبطل عنا هذا الحال
ما شاء الله يا رب
هذا الحيث ان احنا جاي عبالنا يعني نثبت من احنا يعني هذا شعور كثير يعني صعب
بس يعني استاذة فدا يعني مش شايف انه مثلا انه احنا كنا محتاجين هذه الخطوات قبل مثلا 20-30 سنة اما كان يعني كبارنا لسه موجودين اجدادنا وجداتنا لسه موجودين اللي هم يعني اصل الحكاية الشعبية الفلسطينية لان يعني الان بدأنا نفقد عدد كبير منهم ونفقد عدد كبير من الحكايات الشعبية الفلسطينية معهم لانه احنا بطلنا نهتم بهذه الحكايات يعني يمكن الجيل اللي قبلنا مثلا كان اهتمامه أكبر بالحكايات لأنه ما كانش عنده ملهيات زي التلفزيون زي الانترنت زي اليوتيوب والتيك توك والحاجات الجديدة اللي احنا أصبحنا مشغولين فيها حتى عن أنفسنا بالتالي أنه يعني جزء كبير من الحكايات اللي ممكن ما تم جمعها في الفترة الماضية ممكن أنه يعني نقدر نقول أنها راحت من بين إيدينا وما نقدر نسترجعها إلا بمعجزات يعني أنا أذكر أنه الجامعة الإسلامية عندنا في غزة عملت يعني مركز للتراث الشفوي الفلسطيني وبدأت تسجل مع مجموعة من الكبار في العمر تسجل معهم على أشرطة كاسيت على أساس أنه يعني تحفظ هذا التاريخ وتحفظ الحكايات اللي هي جزء من تاريخنا وتراثنا الفلسطيني لكن هذا المشروع يعني ربما يكون أنا في من وجهة نظر أنه كان متأخر بعض الشيء لأنه يعني كنا محتاجين أنه نكون أبدر شوي بحيث أنه يعني نسترجع هذه الحكايات من مصدرها حتى ممكن أنه تتناقل عبر الأجيال أنه مثلا مش شرط أنه جدي هو اللي يحكيها مثلا ممكن أبوي هو اللي يحكي القصة اللي سمعها من جدي لكن أنه نجمعها من مصدرها الأصلي كان بيكون يعني شيء أفضل وأنا بعرف أنه في كتب جمعت عدد من الحكايات الشعبية الفلسطينية ممكن من بدأت من 68 أعتقد حسب ما قرأت بدأت في كتب تجمع هذه الحكايات لكن يعني كان الجهد جهد يعني زي ما بقول جهد المقل يعني واحد أو اثنين اللي بدأوا يهتموا بهذه الأمور ويجمعوا هذه الحكايات لكن حديثا كما قلت يعني ظهر مجموعة من الحكواتي الشباب مجموعة من المؤسسات اللي بتهتم بالحكاية الشعبية الفلسطينية وبدأت يعني تعمل على انه تجمع اكبر عدد ممكن من الحكايات وتوصل هذه الحكايات للجيل الجديد.
صحيح، لازم نسال حالنا سؤال. سالت اول ما بلشت معك شو الحكايات اللي منحكت وانكسرت في ناس اصحابها. لازم نسال حالنا بالسؤال. طبعا احنا في للاسف في فلسطين في طوارئ حياتنا، كل شيء طوارئ، يعني انا متاسفه يعني حقيقه طوارئ. الواحد بالحكي شوف حاله هو صاير إشي، بالحكي شوف صحفي حاله هو صاير إشي، بالحكي بلزمنا إن إحنا نستمر، بلزمنا الاستمرارية، بلزمنا إن إحنا نكون عندنا إصرار، مستمرين في التوثيق، مستمرين في الحكي، مؤمنين بعادة الحكي، إن إحنا نسمع لبعض، نعيد حكيها، بلزمنا هذا الإشي، لأنه عن جد إحنا في وقت صعب. صعب جدا. طبعا كان ممكن فلسطين ما بتتقارن مثلا في امريكا، صحيح، لان انا بعتبر فلسطين التوب في العالم على المستوى التاريخي، المستوى كله، على كل الابعاد. يوم القدس، يوم القدس يوم احنا نشوف صوره للقدس في 1700 وإشي، او رسمه، مش صوره او رسمه، فانت بتقول ايه هاي القدس كان هيك زمان، طب ايش هلا هيك صاير فيها؟ يا حرام، واحد بتطور مش برجع لورا. القدس كانت كل العالم بيجوا عليها القدس، طبعا تشوفه شو صار وتغير. طبعا كان بسوى لو ان احنا وثقنا الحكايات زمان، كان بسوى لو ان احنا وثقنا الحكايات من زمان. بس انا مثلا عمر الزمني وعمرك الزمني جديد مقارنه في عمر فلسطين، صح؟
صحيح.
طب شو بدنا نسوي احنا؟ يلا كله بنعتب على اللي راح،
وبس احنا بنعمل اللي علينا برضو. يعني
احنا بنسوي علينا استاذي، بس في الاخر اشترنا في الضحك هذا الموضوع قاعد. يعني مثلا يعني الواحد قرر رحنا نصير خرب خربيب في الوقت اللي هو صعب، والناس هلا ندخل في اشياء ثانيه، بس انا قصدي يعني كل واحد في فلسطين بتحمل مسؤوليه، اللي احنا بدي اقعد تاريخنا الشفوي كلنا بنتحمل مسؤوليه. تقول ليش مؤسسات، تقول ليش مجتمع، تقول انت هو هي هم اللي بتحمل المسؤولية، الأم والأبو. الولد الصغير صار عمره 18 سنة، عرف إن في حكايات شعبية، ليش ما يروح يسأل؟ ليش ما يروح يدور؟ ليش بده يستنى إنه أبوه يحكي؟ أبوه إنه مش فاضيين بيجوا. في إشي ثاني إحنا لازم نتعلمه، إن إحنا نتعلم مين إحنا من جديد، ندور مين إحنا. وإحنا الله يعني إن شاء الله بردكنا في نظام تعليمي منيح يعلم من احنا، او على الاقل احنا نكون كل العالم وي تيتش لايف كير، صح؟ هاي مشهوره الجمله بكل كده، احنا بنعلم الحياه للناس. لا احنا بنعلم الحياه للناس، احنا شعب بتقارنش باي شعب اخر في العالم. انا بوافق معك 100%، بس احنا لساتنا يعني بنقصنا ان احنا نوثق مين احنا. يعني حتى اذا كان الشعب الفلسطيني منتشر هون هون هون، بس في الاخير لازم نكون نهتم أكثر بالحكي وممارسة عادة الحكي. عادة الحكي عادة إنسانية جميلة، لازم نرجع نتمسك فيها عشان نعرف مين إحنا ولون إحنا رايشين.
نعم، يعني أشكرك جزيل الشكر الحكواتية والمهتمة بالحكاية الشعبية الفلسطينية الحكواتية فداء عطايا. يعني يبقى التراث الشعبي والحكاية الشعبية الفلسطينية شرط وجزء أساسي من وجود القضية الفلسطينية، والحفاظ وعامل من عوامل الحفاظ على الهوية ووحدة الثقافة بين أبناء الشعب الفلسطيني. طبعا هو يعني من خلال هذه الحكاية الشعبية يعني نستطيع أن نحقق ما لم يستطع تحقيقه على أرض الواقع من خلال الخيال اللي بتعطينا إياه الحكاية الشعبية، في ظل أنه في هناك تحديات خارجية وداخلية بتواجهنا إحنا كشعب فلسطيني، كالاستعمار والاحتلال الإسرائيلي والغزو الثقافي وغيرها من الأمور اللي يعني بتعمل جاهدة على طمس هذا التراث وهذه الحكاية الشعبية الفلسطينية. طبعا الحكاية الشعبية الفلسطينية في مجتمعنا، المجتمع الفلسطيني، كما في أي مجتمع يعني نجد فيها أمثلة وافرة لغرائب الحياة اليومية وغرائب الإنسان العادي، سواء يعني في الإفراط في الذكاء وفي الإفراط في الغباء. يعني نجد أن هناك أحداث وقعت فعلا، أحداث تدور حول أشخاص حتى إن لم يكونوا موجودين، ولكنهم يعني بمثلوا نماذج بشرية تعالج مشكلات حياتية من خلال هذه الحكايات اللي يعني المشكلات يحياها الناس. ويعني إذا بحثنا عن أصول هذه المواقف وجدنا أنها مواقف يعني استمدت هذه الحكايات من أحوال الناس الاجتماعية والسياسية والفكرية في هذا الزمن أو في ذاك الزمن. فالناحية الاجتماعية يعني هي التي تطلعنا من خلال الحكاية على قيم الشعب ومثله في المجتمعات سواء البادية ولا الريف ولا المدينة. هي الحكاية هي اللي بتحدثنا عن تقاليد مثلا البدو في استقبال الضيف وفي شرب القهوة والقيام بتجهيز القهوة في الغزو مثلا في النهب ورد السلب في العلاقات العاطفية بين مثلا بنت الشيخ وابن شيخ قبيلة تانية بيكون بينهم حرب مثلا أو تحالف. هي اللي بتعرض لنا البيئة الزراعية في الريف وكيف أنه الفلاحين يعني بيقوموا بمهنة أراضيهم من زراعة وإحراث وحصاد وبيدفعوا اللي وراهم اللي قدامهم وبيدفعوا يعني حديثهم وأسمارهم وأعمارهم عن المضافات وفك الخصومات عن حدود الشرف والأخلاق عن تقاليد الأعراس كما قلنا في البداية مقاييس الزواج وطقوس الأفراح والوفيات في فلسطين القديمة. يعني كثير أمور من خلال الحكاية الشعبية بنقدر أنه يعني نرسم ملامحها من خلال هذه الحكاية ويعني كأن عشنا هذه الأحداث وهذه المواقف وهذه التقاليد والطقوس من خلال يعني الكلمات اللي بتطلع من يعني فم الراوي أو الحكاء أو الحكواتي أو القوال كما يطلق عليه. طبعا يعني كلام كثير يمكن أن يقال في مجال الحكاية الشعبية الفلسطينية ويعني ما تمثله للشعب الفلسطيني من يعني هوية ورمزية ثقافية ووطنية أيضا حتى أيضا من ناحية سياسية مثلا. فمثلا الحكاية مثلا فيها قصص عن دفاع القبيلة مثلا القبيلة البدوية عن حماها يعني بالغالي والنفيس، حافلة أيضا بقصص البطولات الوطنية. ممكن أنه يكون مثلا فيها بعض الخيال لكن هذا الخيال يعني بيلبسها ثوب زاهي بيزيد من يعني حقيقة هذه القصص. ممكن يتعدد الوطن في الحكاية كثيرا. يعني ما نسمع في الحكاية الشعبية أنه هذه عاداتنا في بلادنا أو مثلا البلاد طلبت أهلها، مثلا أنه بطل الحكاية يكون مغترب مهما مثلا وطال اغترابه وبيرجع لوطنه ويعني لا يقبل أنه تعقد له حفلات الأفراح مثلا قبل ما يرجع لوطنه، ما يعني بيرفض أن يتزوج مثلا إلا من بلاده. وعندنا المثل المشهور من طين بلادك ليس أخدادك إلى آخره. هذه كلها الأمور يعني بتعزز من يعني أو بتزيد من اعتزاز الناس وتمسكهم والتفافهم حول أوطانهم حول زعمائهم. ويعني الكثير من الأمور اللي بتعزز روح الوطنية وبتبرز الهوية الفلسطينية في يعني في نفوس المجتمع الفلسطيني. مستمعينا يعني حكينا كثير عن الحكاية الشعبية الفلسطينية واستمعنا لضيفتنا من رام الله الحكواتية فدا عطايا. يمكن هي أول حكواتية يعني أنثى بتمتهن فن الحكاية وبتنقل الحكاية الشعبية الفلسطينية للجيل الجديد. واهتمامها بهذا المجال يعني من أهمية الحكاية الشعبية الفلسطينية كما قالت وكما استمعنا لها في خلال هذه الحلقة. حكينا كثير كما قلت عن الحكاية الشعبية الفلسطينية، هناك أيضا كلام كثير يمكن أن يقال في هذا المجال لكن يعني نكتفي بهذا القدر. ويعني نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامج الحكواتي على أمل أنه يعني نلقاكم في حلقات أخرى وحكايات أخرى وقصص وعبر أخرى إن شاء الله. حتى ذلك الحين كونوا بخير، هذه تحياتي لكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشتاق
يا الله شو مشتاق، شو صعب البعد حرق، شو طول علي الفراق واشتاقت عيوني، مشتاق لأهلي والأصحاب.